العابدة. من آيات الله في الكون عنوان حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم وذكر، ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذا الأسبوع الأستاذ الدكتور زغلول النجار، الخبير العالمي في علوم الأرض ومن أبرز علماء العالم في علم الجيولوجيا. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور زغلول النجار. مرحبا بك
يا أخي.
ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر لكم أسفل الشاشة. مرحبا بك دكتور زغلول في برنامج ذكر.
الله يسلمك.
بداية دكتور زغلول، يعني أنتم من المهتمين في علم أو تتبع الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية الشريفة.
نعم.
فيا حبذا يعني أن تلقوا الضوء على هذا العلم أو على الإعجاز العلمي والقرآن والسنة النبوية.
بارك الله فيكم يا
حبيبي. وماذا نعني بالإعجاز العلمي والقرآن؟
بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر عن هذه الخشونة في صوتي، فأنا قادم بتوي من الحج
ما شاء الله.
ويعني الإنفلونزا التي تصيب كثير من الحجاج هي ضريبة أداء هذه الفريضة العظيمة.
طهور إن شاء الله.
الله يبارك فيك. وأقول بادي أدي بادي
حج المبرور سعي مسكون ذنب المغفور.
اللهم آمين. الله يتقبل بنا منك والطاعة إن شاء الله. أقول إن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو موضوع الساعة، لأننا نحيا في عصر تميز بقدر هائل من المعرفة بالكون ومكوناته لم تتوفر للإنسان من قبل. ونرى أن أكثر من 1000 آية صريحة في كتاب الله تتحدث عن الكون ومكوناته، وهذه الآيات الكريمات لم توجد إلا لغاية، وغايتها أنها تكون في عصر العلم شاهدة لهذا الكتاب العظيم لأنه كلام الله الخالق، وشاهدة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. والإعجاز العلمي للقرآن الكريم يختلف عن التفسير العلمي للقرآن الكريم. فالتفسير العلمي للقرآن الكريم يقصد به توظيف كل المعارف المتاحة في كل عصر من العصور لحسن فهم دلالة هذه الإشارات القرآنية الكريمة إلى الكون ومكوناته. وفي حالة التفسير لا يعيب المفسر أبدا أن يوظف الحقيقة العلمية كما يوظف الفرض والنظرية ويوظف الآراء المتاحة، لأن التفسير يبقى جهدا إنسانيا ينسحب عليه ما ينسحب على الإنسان من النقص وعدم الكمال. إن أصاب فيه الإنسان فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بشرط أن يتأهب الإنسان بالعدة اللازمة للتعرض لشرح كلام رب العالمين من إلمام باللغة العربية وقواعدها وضوابطها ومفرداتها، إلمام بأسباب النزول، إلمام بالناسخ والمنسوخ، إلمام بالمأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلمام بجهود يعني الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكبار المفسرين في هذا المجال، ثم يوظف المتاح في عصره لكي يزيد دلالة هذه الآيات وضوحا، ليتحقق بذلك وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهو موقف تحدي نثبت فيه للناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين قبل 1400 سنة يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان إدراكه إلا منذ سنوات قليلة. ولذلك لا يجوز لنا أن نوظف في قضية الإعجاز إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي لا رجعة فيها، لأني لو وظفت نظرية ثم انهارت النظرية، أو وظفت فرضا من الفروض العلمية ثم ثبت بطلان ذلك الفرض، يعني أكون قد هدمت قضيتي عن غير خصل مني. ولذلك أقول هناك هذا الفارق الواضح بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم.
جميل. طيب دكتور زغلول، هذا الكون الذي نعيش فيه،
نعم،
كيف تكون وهذه الأرض والسماوات، وكيف انفصلت السماوات عن الأرض؟
بارك الله فيكم. يعني أنا دائما أقول أن آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين: آيات وصية تصف بعض حقائق أو هذا الكون أو بعض ظواهر هذا الكون، وهذه من أوضح الآيات في الدلالة على الإعجاز العلمي لكتاب الله، وقد نعرض لبعض هذه الآيات حتى يتضح الفارق. وهناك آيات تتحدث عن البدايات الأولى للخلق، وكما تتحدث عن كيف سينتهي هذا الوجود وكيف سيعاد خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات، قضايا البدايات والنهايات، قضايا لا يستطيع العلم التجريبي أن يقطع فيها قطعا جازما لأنها لا تخضع لإدراكه. بنص القرآن الكريم نقرأ في سورة الكهف قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. ونفس هذا الكتاب العظيم يأمرنا بالسير في الأرض والتدبر في خلق الله، فيقول رب العالمين: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن مأمورون بالتدبر في خلق الكون مع إيماننا بأن المعرفة الإنسانية المستوحاة من هذا الكون ومن بعض السنن الموجودة فيه لا يمكن أن تكون وسيلة للقطع بكيفية الخلق أو للقطع بكيفية النهاية، لأن هذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء التجريبيين، علماء الكونيين لا تخضع لهم، ولذلك لا يستطيع العلم الكوني أن يقدم فيها أكثر من نظرية من نظريات أو فرض من الفروض. وفي هذه الحالة يكون للمسلم ميزة على غيره، لأننا نرى في كتاب الله حديثا مستفاضا عن قضايا الخلق وقضايا إنهاء هذا الكون وإعادة خلقه من جديد. ونجد في 7 آيات تقريبا أو حوالي 7 آيات يلخص القرآن الكريم كيف بدأ الله الخلق، خلق هذا الكون، ثم يلخص كيف سينهي الله سبحانه وتعالى هذا الكون وكيف سيعاد خلق أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. أبدأ بآية في سورة الواقعة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا البدوي في وقت نزول القرآن الكريم يسمع هذه الآية الكريمة فيقول النجوم مواقعها بعيدة ومواقعها عظيمة ويتستحق هذا القسم المغلظ من الله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنها، لأن الله تعالى غني عن قسم لعباده. ويعجب الإنسان يعني فلا أقسم بمواقع النجوم، طبعا فلا أقسم في اللغة العربية نفي القسم تأكيد للقسم، يعني أقسم قسما مغلظا، فلا أقسم بمواقع النجوم
يعني تسمى هي لم صلة.
نعم هو توكيد للقسم حقيقة. لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعلم الآن أكثر مما رأى البدوي في وقت نزول القرآن الكريم، فنعلم أن أقرب النجوم إلينا هي الشمس، وشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومترا تقريبا، 150 مليون كيلومتر. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية 9 كواكب تدور حول الشمس أبعدها يبعد عن الشمس 6,000 مليون كيلومتر، إذا خرجنا عن نطاق هذه المجموعة لا تصلح هذه المعايير الأرضية الكيلومتر والميل، لا تصلح للقياس. فاتفق العلماء على وحدة قياس للكون يسمونها السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. ولكي أصل إلى تقدير هذه المسافة لابد لي من ضرب 300,000 كيلومتر في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع يصبح في سنة من سنينا، وهو رقم مذهل للغاية يبلغ تقريبا 9.5 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية، يعني إذا انبثق منه الضوء يصلنا بعد 4 سنوات و3 من عشرة.
يعني قد لا يكون موجود هذا النجم، قد يكون انفجر.
ودلنا قادم لتفسيره يعني. لأني أعجب لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم، علما بأن النجوم من أعظم آيات الله في الكون. النجوم هي الأفران الربانية التي تتخلق بداخلها كافة العناصر بعملية مذهلة تسمى عملية الاندماج النووي، والنجوم كتل غازية بقدر قدرة الله سبحانه وتعالى تتكثف على ذاتها، تبدأ عملية الاندماج النووي تتوهج وتبدأ في إطلاق الطاقة والضوء الشديد، فأصبحت زينة للسماء الدنيا وأصبحت وسيلة من وسائل خلق العناصر كلها في الجزء المدرك لنا من هذا الكون. لماذا أقسم ربنا بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها على عظم أمر النجوم؟ لاحظنا أن نظرا لهذه المسافات الهائلة في الكون فإننا لا نرى النجوم، ولكن نرى مواقع مرت بها النجوم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأننا لو رأينا النجم ربما يعني نفقد البصر، ربما نصاب بأضرار بالغة، فمن رحمة الله أننا لا نرى النجوم لبعدها عنا. الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، إذا انبثق منها الضوء يصلنا بعد 8 دقائق كاملة تكون الشمس قد تحركت من مكانها. فحتى الشمس نحن لا نرى، نرى موقعا مرت به الشمس. أقرب نجم إلينا يبعد 4.13 سنة ضوئية، يعني إذا انبثق منه الضوء يصلنا بعد أكثر من 50 شهر ويكون نجم قد تحرك بالقطع من هذا المكان. النجم القطبي الذي نراه في صفحة السماء يبعد عنا 400 سنة ضوئية، يعني إذا انبثق منه الضوء يصلنا بعد 400 سنة، وبالتأكيد يكون نجم قد ترك مكانه. يحصل علماء أن بمجرتنا أكثر من 100,000,000,000 نجم تشمسنا، وأن بالسماء من أمثال هذه المجرة أكثر من 200,000,000,000 مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا بعضها أصغر قليلا. الجزء المدرك لنا من الكون يبلغ قطره 36,000,000,000 سنة ضوئية، فإذا انبثق الضوء من نجم ما نجوم قد يصلنا بعد آلاف عديدة من السنين، يكون النجم قد انفجر، مش بس ترك مكانه، يقول كان انفجر بالكامل. وقد أثبت العلماء أننا نرى في صفحة السماء نجوما انفجرت منذ مدى بعيد للغاية، ويظل الضوء الذي انبثق منها من مواقع مرت بها يصلنا إلى يومنا هذا. وأعجب الإنسان على دقة هذا القسم الرباني، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرى من فوق الأرض إلا مواقع النجوم، وأنه لا يرى النجوم بذاتها على الإطلاق. المكان والزمان أمران متواصلان.
هذه فيها معجزة أن الله عز وجل يعني من منذ 14 قرن نزل القرآن بمواقع النجوم.
نعم.
فيها يعني إعجاز علمي القرآن.
طبعاً ليؤكد على هذه الحقيقة. أقول إن المكان والزمان أمران متواصلان، فلا يوجد مكان بلا زمان، ولا يوجد زمان بلا مكان. فإذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم فهي إشارة إلى قدم هذه النجوم. عظم المسافة إشارة إلى القدم. المسافة هذه يعني نعلم أن الله تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كما يقول بنص القرآن الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. ولكن الله له سننه التي يمسك بها بأطراف السماوات والأرض، ومن هذه السنن الجاذبية، فالمواقع لها علاقة بهذه الجاذبية، وهي تؤكد على أن هذا الكون له نظام وله مخطط غاية في الدقة وغاية في الإحكام.
طب عفوا دكتور زغلول، في آية أخرى الله سورة النجم.
نعم.
الله عز وجل أقسم بالنجم.
نعم.
فيعني ما هي الدلالة؟
لكن يقول والنجم إذا هوى.
إذا هوى. نعم.
نعم. ويقسم بحالة من حالات فناء النجوم. يعني إذا هوى النجم انتهى النجم.
سبحان الله.
نعم. يعني يقسم بمرحلة خاصة بالنجم إذا هوى، إذا انتهت دورته وانتهى عمره وانتهى إلى الفناء.
وقد يكون بعض النجوم قد انتهت.
طبعا نحن نرى في صفحة السماء الآن نجوم تتخلق من الدخان الكوني، ونجوم تنفجر وتتلاشى تنتهي إلى شيء، ويسميها العلماء دورة حياة النجوم، كما أن لكل كائن دورة حياة فالنجوم لها دورة حياة أيضا.
يعني هل هناك احتمال أن تكون هناك حياة داخل هذا النجم؟
يعني هو طبعا تفسير العلماء للحياة مرتبط دوما بالحياة الأرضية، والحياة الأرضية حياة تلائم ظروف الأرض التي نحيا عليها. لكن الآيات القرآنية كثيرة التي تؤكد على أن هذا الكون مليء بالخلق، والخلق الذي يتلائم مع ظروف الجرم السماوي الذي يوجد عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه أطة في السماء وأطة، أطة يعني ثقلت، وحق لها أن تأط ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. والقرآن يقول وما بث فيهما من دابة، تحدث عن السماوات والأرض، يقول وما بث فيهما من دابة. فالكون مليء بالخلق، ولا يمكن أن نتخيل أننا وحدنا المخلوقات العاقلة المكلفة الموجودة في هذا الكون. ومن هؤلاء الخلق الملائكة، ومنهم الجن ونعلم، وربما يكون في خلق لا نعلم به، لم يخبرنا به ربنا تبارك وتعالى. لكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد على أن الكون مليء بالخلق.
جميل. نكمل الآيات.
نكمل الآيات. نقرأ بعد هذا القسم بمواقع النجوم. قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني على الرغم من هذا الاتساع الهائل للكون من حولنا، الآية تشير إلى أن هذا الكون يتسع، وهذه الحقيقة لم تعرف إلا في مطلع هذا القرن سنة 1929 حينما أدرك هابل ظاهرة عجيبة. نعلم أن الإنسان إذا كان يحمل مصدرا للضوء وتحرك به مقتربا منا، فإن الضوء ينحرف إلى اللون الأزرق، وإذا تحرك به مبتعدا عنا الضوء ينحرف إلى الطيف الأحمر. فلاحظ أن أغلب الضوء الذي يأتي إلينا من النجوم تنحرف حزمة الضوء، يعني الأطياف المحللة للضوء الأبيض تنحرف كلها إلى اللون الأحمر. فقالوا لابد أن هذه النجوم تبتعد عنا، وظل هناك جدل طويل حتى ثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب من سرعة الضوء، تقترب 300,000 كيلومتر في الثانية، وأن هذا الاتساع عملية مستمرة وعملية تحدث الآن كما حدثت في الماضي، وربما كان معدلها في الماضي أسرع بكثير من معدلها الحالي. فأصبح من صفات كوننا التي لا يعني يمارى فيها أنه كون دائم الاتساع، كون يتسع باستمرار. القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها واسعة ونحن قادرون على جعلها أكثر اتساعا. علماء الفلك يقولون إذا عدنا بهذا الاتساع إلى وراء مع الزمن، فلا بد لمادة الكون المنظور أن تلتقي في جرم واحد، هذا الجرم لا يمكن رياضيا أن يتعدى حجما معينا، فتتكدس فيه المادة بكثافة بالغة في الثقل، شيء لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. يتعدى 250,000,000,000 طن بالسنتيمتر المكعب.
أرقام يعني خيالية.
أرقام خيالية حقيقة، ولكن الله قادر على كل شيء. فبدأ العلماء يتحدثون عن كيف تلتقي مادة الكون في جرم واحد، وهذا الجرم لابد أن يكون له من صفاته من الكتلة والحرارة شيء يعني لا يكاد العقل البشري أن يتخيله، فهذه حالة حرجة تؤدي إلى انفجاره، فإذا انفجر يتحول إلى غلالة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض والسماوات التي نراها من حولنا. القرآن الكريم يقف ذلك بدقة بالغة، يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس،
متفقتين يعني
متحدتين.
نعم.
والفتق هو الانفجار والانتشار والانتصار. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طبعا العلماء وضعوا نظريات كثيرة لأصل هذا الكون، من ضمن هذه النظريات نظرية الانفجار العظيم أو ما يسمى بالبيج بانج. هذا الانفجار العظيم لا يمكن لعالم من علماء الكون أن يجزم بأنه هكذا خلق الكون، لكننا كمسلمين حينما نقرأ هذه الآية الكريمة في كتاب الله نتأكد أن هكذا كان بداية الخلق، أن كل أجرام السماء التي نراها من حولنا كانت في الأصل جرما واحدا له كثافة عالية وله حرارة عالية، انفجر هذا الجرم بنص القرآن الكريم كانت رتقا ففتقناهما. وعالم معاصر ستيفن هوكينج يعتبر من أحسن العقول العلمية في مجال الفيزياء النظرية، يحتل كرسي نيوتن في جامعة كامبريدج ويعتبر خليفة أينشتاين في فكره، ولو أنه رجل مقعد يقول
مقعد
كاملا يقول أن طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تشتت المادة وإلى بعثرتها وإلى فوضى تنتج عن هذا الانفجار، لكن يقول انفجار يؤدي إلى بناء هذا الكون الدقيق المحكم المنضبط في كل أمر من أموره، لابد أنه انفجار سبقه تدبير وسبقه تقدير لا يمكن للعقل البشري أن يتصور ماذا. فحقيقة عملية الانفجار ذاتها عملية مبهرة، أن ينفجر جرم فيؤدي إلى هذا الكون البديع المنضبط في أبعاده في حركاته في كتله في طبيعة مادته في تباين هذه الطبيعة من جرم إلى آخر في السنن التي تحكمه.
إذن يعني الكون تكون عبارة عن انفجار.
نعم.
بارك الله خير. نعم. لدينا بس بعض الاتصالات.
نعم.
ثم نعود إن شاء الله للحديث.
طيب.
الأخ صلاح مرحبا.
مرحبا.
أهلا يا أخي.
مرحبا بارك الله فيكم.
حياك الله.
لو سمحت أبا عندي تفسير، أبا أعرف تفسير آية. تنقص الأرض من أطرافها.
طيب يعني أنا كم ودي أو نرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني أنا لو سمحتوا لي بس أكمل السبع آيات دي ثم آتي لهذه الآية.
طيب احنا بس نستقبل مكالمتين كذلك.
طيب طيب
الأخ ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخ جزاك الله كل خير. ممكن نسأل عن تفسير الآية؟
تفضل.
في آيتين هنا ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون.
إن يوما عند ربك.
إن يوما عند الآية.
نعم.
والآية الثانية ويعرج الأمر إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
نعم.
الفرق بين اليوم. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. طيب نكمل.
طيب.
ثم نعود إلى التفسير.
يعني أقول إن القرآن الكريم يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. القرآن يتحدث عن مراحل الخلق. فيقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. العلماء الفلك إلى يومنا هذا يقولون غلالة من التراب أو غلالة من المادة والطاقة. القرآن يقول غلالة من الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتعريف الدخان أنه جسم أغلبه غاز به بعض المواد الصلبة له شيء من الحرارة وله شيء من الدكنة السواد. والتعبير دخان أدق 1,000 مرة يعني من أي وصف آخر له غبار وله تراب وله أي شيء آخر غلالة من الدخان. فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. علماء الطبيعة الفلكية يقولون اليوم إن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلة المادة والطاقة التي انفصل بها من هذه الغلالة الدخانية. والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قدر هذه الكتل؟ يعني الذي يجعل الأرض جرما باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي صالح للحياة الكتلة. الذي يجعل الشمس نجم ملتهب مشتعل مضيء بذاته الكتلة. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي الكتلة. فمن الذي قدر هذه الكتل؟ هو الأمر الإلهي إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بعد كده يتكلم القرآن الكريم عن أن هذا الكون سيسحق. كل ما في هذا الكون سيدمر ثم يعود إلى جرم ابتدائي شبيه تماما بالجرم الابتدائي الذي بدأ منه الخلق. ينفجر هذا الجرم يتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها أرض غير أرض وسماوات غير السماوات. علماء الفلك الآن يقولون أن عملية الانفجار هذه تتباطأ. كانت في القديم أسرع مما هي عليه الآن ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. فلا بد أن تنتهي إلى حد معين عنده يبدأ الكون يلتم من جديد.
هذه دلالة على ظهور علامات الساعة.
نعم.
علامات الساعة الصورة تقريبا ظهرت
كلها ظهر. نعم. نعم. لكن يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظر إلى دقة تعبير القرآن كما بدأنا أول خلق نعيده يسلم المادة والطاقة في هذا الكون إلى جرم ابتدائي واحد شبيه بالجرم الابتدائي الذي بدأ منه الخلق. ينفجر هذا الجرم يتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها أرض غير أرض وسماوات غير السماوات. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.
طيب.
ومن الأشياء الجميلة أن فيه مراحل لهذا
المتحف. نكمل بس بعد استقبال مكالمة من اليمن.
طيب.
أخ محمد من اليمن مرحبا. أخ محمد. أخ محمد.
معك أستاذ أيمن.
أهلا تفضل.
الله يسلمك كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب.
حياك الله. إنني أحبك في الله أستاذ أيمن.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجل نحن كذلك يا أخي. تفضل.
الله يخليك. وهناك الله يخليك. أنا معي رسالة للشيخ زايد أحب أوجه هذه الرسالة من خلال هذا البرنامج.
تفضل.
وأناديك نداء باسم لا إله إلا الله بأن لا تحرمني من حرية الكلام.
بس لا تطيل أخي.
أستاذ أيمن أنا معي رسالة عاقلة للشيخ زايد.
تفضل تفضل. طيب.
الله يخليك. لماذا لم تستجيب لنداء صديقك القديم يا شيخ زايد؟
طيب. جزاك الله خير يا أخي. طيب لدينا مكالمة ثانية. أخ محمد من الإمارات كذلك. طيب دكتور نكمل.
أكمل التواصل ثم أجيب على الأسئلة.
طيب طيب.
هناك مقدمات لهذا الانسحاق. الانسحاق العظيم. يعني أقول رب العالمين وجمع الشمس والقمر يعني كيف يجمع الشمس والقمر؟ ثبت لنا علميا الآن أن القمر يبتعد عنا بمعدل 4 سنتيمترات كل سنة، وإذا استمر القمر في هذا التباعد لابد أن تبلعه الشمس، وإذا بلعت الشمس القمر هي من أعظم البدايات التي تدل إلى بداية تدمير هذا الكون. هذه حقيقة علمية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة البالغة، وجمع الشمس والقمر. يتحدث القرآن الكريم عن وإذا النجوم انكدرت، ويقول وإذا النجوم طمست، ويقول وإذا الكواكب انتثرت. نعلم الآن أن هذا كله يحدث في صفحة السماء، وإن كانت هذه الآيات كلها تدل على الآخرة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يترك لنا في صفحة السماء ما يدل على إمكانية حدوث هذه الظواهر في الآخرة. نرى نجوم تنطفئ جذوتها وتنكدر، ونرى نجوم تطمس تماما ولا يرى لها ضوء، ونرى وهي موجودة، وإصلاح العلم أن يدركها بوسائل أخرى. فنهاية النجوم الانكدار أو الطمس، ونهاية الكواكب الانفجار والانتثار، وهذه حقائق يعني من مقدمات انسحاق هذا الكون وفنائه، نراها في صفحة السماء الآن مما يؤكد على إمكانية حدوث ذلك في الآخرة. والأدلة أخرى كثيرة، أتوقع أن هذا الحد لكي أجيب على بعض
السؤال الأخ صلاح.
نعم.
عن قول الله عز وجل ننقص الأرض من أطرافها. نعم.
يعني وردت هذه الحقيقة في كتاب الله في آيتين.
نعم.
كريمتين، ولها من التفاسير الأمور الكثيرة، لأن حقيقة من أبلغ دلالات الإعجاز في كتاب الله أن الآية ترد بألفاظ محدودة، يرى فيها أهل كل عصر معنى معين، وتظل هذه المعاني تتسع في تكامل لا يعرف التضاد، وهذا من أبلغ دلالات الإعجاز في كتاب الله. ثبت لنا في هذه الآونة أن الأرض الابتدائية كانت عدة أضعاف حجم الأرض الحالية، وأنها تنكمش باستمرار، يعني يصل بعض التقديرات إلى 100 ضعف حجم الأرض الحالية.
سبحان الله.
100 ضعف وهي تنكمش باستمرار. بعض العلماء يقول إن كان أقل من 100 ضعف قليلا، لكن على أي حال ثابت علميا أن الأرض الابتدائية كانت عدة مرات حجم الأرض الحالية.
طبعا قبل ظهور الحياة يعني.
قبل ظهور الحياة طبعا. وأن هذه الأرض تنكمش باستمرار، والسبب في ذلك أن الأرض تفقد من كتلتها ومن طاقتها عبر فوات البراكين ملايين الأطنان كل سنة، وهذه الملايين من الأطنان تؤدي إلى انكماش الأرض باستمرار. ولعل هذا من أبلغ تفسير أولا أم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بعض المفسرين القدامى قالوا موت العلماء، قصد الأرض من أطرافها موت العلماء، قد يكون في دلالة من هذا، لكن نرى أدلة كثيرة على إنقاص الأرض من أطرافها مادية، لأن يعني هذا دليل معنوي. فنرى مثلا أن الأرض نتيجة دورانها حول محورها أمام الشمس تتفلطخ قليلا عند القطبين وتنبعج قليلا عند خط الاستواء. فارق القطرين قطر القطبي من قطر الاستوائي 42 كيلومتر. هذا هو بصورة مصور إنقاص الأرض من أطرافها. نرى عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي بها في المنخفضات، هذا إنقاص الأرض من أطرافها. نرى نتيجة لتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض أن قاع المحيط ينزل تحت القارة فيستهلك وينصهر، وهذا إنقاص الأرض من أطرافها. نرى أحيانا أن مياه البحار والمحيطات تزيد عن حجمها الحالي فتطغى على اليابسة، وهو إنقاص الأرض من أطرافها. كل هذه المعاني تتحملها هاتين الآيتين الكريمتين.
جزاك الله خير.
جزاك
الله إليك. الأخ ناصر يسأل عن قول الله عز وجل إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون.
نعم.
في الآية الأخرى 50,000 سنة.
طبعا إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. جاءت أيضا في سورة السجدة الآية الخامسة من سورة السجدة، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 مما تعدون. الآية 50,000 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000. الملائكة والروح غيب لا نعرف عنه شيئا ولا نستطيع أن نقول فيها شيئا. أما الآيتين دول تتحدث عن أن يوم عرضك كألف سنة مما تعدون. نعم. ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 مما تعدون، تتحدثان عن سرعة الضوء، وهي السرعة الحدية المعروفة لنا في هذا الكون، أعلى سرعة في الكون. ولنا أخ عزيز دكتور محمد دودح وهو طبيب مصري يعمل في هيئة الإعجاز، يعني ألح إلحاحا شديدا في دراسة هذه الآية الكريمة، وقال ان الصياغة المصدرية يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ان سنه مما تعدون. قال لابد ان هذه الآية تشير الى سرعة، 1000 سنة تساوي يوم، فاذا تكافأت كميتان من الزمن غير متساويتين لابد ان السرعة في احدهما تفوق السرعة في الاخر. فقال يوم ب1000 سنة او 1000 سنة بيوم. قال 1000 سنة لابد ان تكون سنة قمرية، لان العرب لم يكونوا يعرفوا السنة الميلادية، والسنة القمرية هي 12 شهر قمري، وطول الشهر القمري هو طول مدار القمر حول الارض. هذا المدار مقاس بدقة بالغة حوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال لو ضربنا هذا الرقم في 12 يبقى سنة قمرية في 1000 سنة قمرية، وقسمناها على عدد الثواني في اليوم، وبيضرب في 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 معامل لفكرة علمية سليمة عنده، وصل الى السرعة المعروفة القصوى يعني للمادة والطاقة في هذا الكون، وهي سرعة الضوء، الى الكسر العشر الثالث. فهاتين الايتين تدلان على سرعة حدية في الكون. هذه السرعة هي اقصى ما يعرفه الانسان للسرعات في هذا الكون المنظور لنا، وربما يكون في الكون سرعات اعلى من ذلك لكن لا نعلم بها، ومنها سرعة صعود الروح وتحرك الملائكة، وهي سرعات طبعا لا سلطان اللسان عليها.
فهنا في قول عز وجل في سورة المعارج،
نعم،
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
قل تعرج الملائكة والروح إليه، الآية كده.
لا في سورة المعارج، نعم، ثم يعرج إليه في يوم سأل سائلا بعذاب واقع كافرين،
تعرج الملائكة والروح إليه،
تعرج الملائكة والروح إليه،
نعم،
في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مما
فسرعات الملائكة وسرعة الروح غيوب لا يعرف اللسان عنها شيئا ولا يعرف العلم عنها شيئا. أما السرعة الحدية التي يعرفها العلماء في الكون هي سرعة الضوء، هي حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية.
جميل، جزاك الله خير. طيب نسأل الآن عن قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد،
نعم،
ومنافع للناس.
هذا من أبلغ دلالات الإعجاز في كتاب الله، لأن الحديد يشكل أكثر من ثلث كتلة الأرض، يعني كتلة الأرض فيها 35.9% من كتلتها حديد، والحديد يتركز في لب الأرض. الأرض لها قلب صلب أغلبه الحديد والنيكل، يليه الخارج لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم تتناقص نسبة الحديد من مركز الأرض إلى سطحها، حيث نجد نسبة الحديد في القشرة حوالي 5.6%. ما كان أحد يتصور أن هذا الحديد أنزل إلى الأرض إنزالا، فأغلب المفسرين قالوا أنزلنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، وهو مقبول أن الله تعالى خلق الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وركز العلماء على البأس الشديد للحديد ومنافعه للناس، وثابت علميا أن ذرة الحديد هي أكثر ذرة لعنصر من العناصر تماسكا، يعني لبنات بناء الذرة شديدة التماسك مع بعضها البعض، فتعطي الحديد هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المتميزة للغاية، كما ركزوا على فوائد الحديد للإنسان، منافع الحديد للإنسان. فثبت لنا أن الحديد ضرورة لازمة لجعل الأرض صالحة للعمران، فلولا الكتلة الهائلة من الحديد في مركز الأرض ما كان الأرض قوة جذب تستطيع أن تمسك بالغلاف الغازي وتمسك بالغلاف المائي وتمسك بالحياة على سطحها، وهي ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران. الحديد يشكل أغلب مادة الهيموجلوبين، مادة المادة الحمراء في الدم،
نعم،
يشكل المادة الخضراء في النباتات،
سبحان الله،
فلولا الحديد ما وجدت الحياة. الحديد له منافع كثيرة في حياة الإنسان، وهو وسيلة من وسائل الغلبة المادية في هذه الحياة، يصنع منه السلاح، تصنع منه الأدوات والماكينات، تصنع منه كثير من الأشياء التي يحتاجها الإنسان في حياته. فالآية واضحة وصريحة في أن الحديد له بأس شديد وله منافع كثيرة للناس. منذ سنوات قليلة بدأ العلماء ينظرون في التركيب الكيميائي للجزء المدرك لنا، لا الجزء المدرك لنا من الكون، فلاحظوا أن أغلب الكون المنظور يتكون من أخف العناصر وأقلها بناء، وهو غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين العنصر رقم واحد في جدول دوري رتبت فيه العناصر. غاز الهيدروجين في ذرته بروتون واحد، في نواته بروتون واحد يدور حولها إلكترون واحد، فهو أخف العناصر وأقلها بناء. لاحظ العلماء أن غاز الهيدروجين يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، ويليه في الكفرة غاز الهيليوم، والهيليوم العنصر رقم 2 في جدول دوري العناصر. الهيليوم يكون اكثر من 24% من مدى الكون المنظور. فادرك العلماء مباشره ان اخف عنصرين الهيدروجين والهيليوم يكونان معا اكثر من 98% من مدى الكون المنظور. وباقي 105 عنصر معروفه لنا تكون اقل من 2%. فدفعت هذه الملاحظات العلماء الى وضع التصور الصحيح ان كافه العناصر يخلقها ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين بعملية الاندماج النووي الذي هي وقود النجوم. فشمسنا اغلب كتلتها غاز الهيدروجين يليه كفرة الهيليوم. طيب لدينا ادلة لا تقبل الرفض ان الارض انفصلت من الشمس. والشمس لا يصنع فيها حديد. لا تخلق فيها حديد. فمن اين جاء حديد الارض؟ حير هذا السؤال العلماء لسنوات طويلة. حتى نظروا في نجوم ابعد من مجموعتنا الشمسية. لاحظوا ان شمسنا نجم متواضع تبلغ درجة سطح حرارة سطحه 6000 درجة مئوية وجوفه 15-20 مليون درجة مئوية والسنة اللهب الممتدة منه مليون درجة مئوية. ولكنهم فوجئوا بان هناك نجوم اشد حرارة من الشمس بالاف المرات. سموها المستعيرات. تصل درجة حرارة في المستعيرات الى عشرات البلايين بل مئات البلايين من درجات المئوية. ولاحظوا ان هذه النجوم هي التي يتخلق بداخلها الحديد. وحينما يتحول لب هذا المستعر الى حديد يمتص اغلب الطاقة فيه عشان يبني هذه الذرة شديدة التماسك. فاذا كانت كتلة المستعر اكثر من 3 مرات ككتلة الشمس يتحول الى ثقب اسود النجوم المطموسة هذه. اذا كان اقل 3 مرات كتلة الشمس او اقل ينفجر على هيئة ما يسمى فوق المستعر. فاذا انفجر تتنافر اشلاؤه في صفحة الكون ومنها اللب الحديدي. ويتحرك هذه الكتل المتنافرة تتحرك بقدر الله سبحانه وتعالى في صفحة الكون لتدخل في مجال جاذبية اجرام تحتاج الى هذا الحديد. تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في يومنا هذا. منذ سنوات قليلة سقط نيزك حديدي في السودان في جوبا في السودان كانت كتلته 90 طن. ونحن نعلم ان اغلب النيازك تحترق باحتكاكها بالغلاف الغازي للارض. فإذا كان الفضلة التي بقيت 90 طن لك أن تتخيل الكتلة الأصلية كم كانت يعني. ولذلك نقول أن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها عناصر ثقيلة على الإطلاق. ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تصلون النيازك الحديدية في أيامنا هذه. وتحركت هذه النيازك بحكم كثافتها العالية إلى مركز الأرض فانصهرت على هيئة يعني قطرات ضخمة جدا من الحديد. وصهرت هذه الكومة من الرماد وما يزتها إلى 7 أراضي. لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل يليه إلى الخارج لب سائل أغلب الحديد والنيكل ثم 4 أوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج ثم الغلاف الصخري الأرض وبه 5.6% من الحديد.
طيب دكتور لدينا نعم. مكالمات دولية
نعم.
أطلنا عليهم
طيب
استقبل معكم من عمد إن شاء الله
طيب تفضل يا
الأخ راشد من السعودية مرحبا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة وبركاته
أسلم وأحيي الابن أيمن وأحيي الأخ الكريم الأستاذ الدكتور زغلول النجار وأجدها فرصة حسنة أن ألتقي به ولو على هذا البعد.
الدكتور راشد
وقد والأخ الكريم الدكتور زغلول أخ كريم وصديق جديد قديم. فأنا سعيد بهذا اللقاء وإن طالت المسافة.
أسعد الله وأيامك.
حياكم الله.
هناك شيء من الإضافة لما ذكره أستاذنا الدكتور زغلول في أمر تكون الكون على أني لست من المتحمسين جدا للربط بين ما في القرآن والدلالات العلمية. ذلك أن الدلالات أن قوانين العلم كما يعرف الأستاذ النجار هي أما نظريات لم ترقى إلى صحة القوانين أو قوانين ثابتة وهذه قليلة. فنظرية الانفجار الكبير لا تزال كما ذكر نظرية وهي التي قد يكون وردت الإشارة إليها في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ولكن هذه النظرية الغلول يؤيدها قانون ليس نظرية، وهو القانون الثاني من قوانين الحركة الحرارية الثرموديناميك، وهو ما يعرف بقانون الانتروبي أي قانون الاختلال. وهذا القانون من أثبت القوانين في الفيزياء، وهو ينص على أن أي منظومة معزولة درجة حرارتها أكبر من الصفر المئوي لابد أن يكون أن تكون درجة الاختلال فيها أكبر من الصفر، وهذا يعطي دلالة على أن الكون بداية ونهاية. هذه واحدة. الثانية فيما ذكره الأخ الكريم الدكتور زغلول من أن هوبل هو صاحب القانون، أظنه يقصد أنه أول من أعلنه، وإنما الأبحاث حدثت أي أبحاث رصد أطوال الطيف المنبعث من العناصر في النجوم حدث في القرن 19، ومن أكثر من أشهر من عمل على ذلك وأعلن قانونه المعروف عن التماثل في الكون هو ألكسندر فريدمان العالم الروسي. وذاك لما أقيم في جبل ويلسون في ولاية كاليفورنيا ورصد هوبل وقام بعمله في هذا الجانب، جمع التجارب التي عملت قبله وضمها إلى تجاربه فأعلن قانونه المعروف عن التباعد بين النجوم، فتبين أن هذا الكون الفسيح ليس كما ظنت فيزياء غاليلي أو نيوتن من أنه كون لا نهائي الأبعاد فقط، ولكنه على حالة مستقرة، ولكنه على حالة متمددة، وهذا من قريب الخطأ الذي وقع فيه ألبرت أينشتاين عندما وضع نسبيته العامة وتبين له من المعادلة أن الكون متحرك، وكان الرأي السائد أنه ثابت، فاضطر إلى إضافة ثابت في الطرف الأيمن في الطرف نعم الأيمن من المعادلة لكي يحفظ للكون ثباته. فلما أعلن قانون هوبل وسمي هذا الثابت الكوني ذا كوزميك كونستانت، فلما أعلن هوبل قانونه أعلن أينشتاين بأن هذه أكبر غلطة وقع فيها في حياته. مجرد إضافة هي تحية لأستاذنا الدكتور زغلول، وشكرا.
جزاك الله خير دكتور راشد. طيب لدينا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مساء الخير يا أبو.
مرحبا يا أخي.
ممكن نسأل الدكتور زغلول لو سمحت؟
تفضل تفضل.
كيف حالك يا دكتور زغلول؟
أهلا وسهلا.
بس حبيت تستفسر عن إذا كان عندك أو تنورنا بالنسبة للآية الكريمة التي في وردت في سورة الشمس، والليل إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هل عبارة هل هو أنه الليل والنهار عبارة عن غشائين أو غطائين بالنسبة للشمس، أو كيف تصورك لها؟
طيب جزاك الله خير. الأخ أحمد من السعودية، مرحبا.
ألو.
أهلا يا أخي.
مساكم الله بالخير.
مرحبا.
ودي أسأل الأستاذ الدكتور زغلول لو كرم.
تفضل.
سؤالي هو أن نشوف في الإعلام وهذا أن العلماء الأمريكيين وصلوا سطح القمر، هل هو صحيح سطح القمر هذا اللي في السماء اللي نشوفه يعني وصلوا على سطحه؟
نعم.
أو قمر آخر يعني؟
طيب جزاك الله خير.
وجزاكم الله خير.
الدكتور عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز أسأل الأستاذ الدكتور زغلول بخصوص ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما معناه إن في القرآن يعني إن في 7 سماوات و7 أراضي.
نعم.
فهل 7 أراضي اللي ربنا ذكرهم 7 أراضي منفصلة، ولا هو يقصد إيه بالضبط سبحانه وتعالى في الآية في ما معنى الكلام ده يعني؟ السؤال الثاني برضو كان في آية بتقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم.
الأرض جميعا يعني هل يقصد ال7 أراضي حينضموا ويبقوا أرض واحدة، ولا إيه معنى الآية بالضبط؟ وبرضه طيب. حتى سؤال ثالث بخصوص ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل هي معنى الكلام ده إن هيبدأ خلق من أول وجديد وناس تانية هتعيش في عالم جديد تاني زي ما احنا عايشين حاليا، وعملية باستمرار بتقوم قيامة وبعدين باستمرار بيرجع تاني خلق جديد، ولا بالضبط تفسيرها ايه؟
طيب جزاك الله خير.
شكرا.
أعزائي المشاهدين سوف نجيب على هذه الأسئلة بإذن الله بعد هذه الفاصل، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل أولا حديثنا عن موضوع الحديد. أنا قلت أن ثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد ليس فقط في أرضنا ولكن في مجموعات الشمسية كلها قد أنزل إلينا إنزالا، لأن المراكز الوحيدة التي يتخلق فيها الحديد بعملية الاندماج النووي هي المستعرات.
نعم.
وفوق المستعرات ثبت هذا، ويؤكد هذه الحقيقة أن العلماء قد حسبوا أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة واحدة من الحديد تفوق مجموع الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات. نعم. فثبت بما لا يبقى إليه شك أن كل الحديد في مجموعات الشمسية وفي أرضنا قد أنزل إلينا إنزالا، وأنزلنا الحديد هو إنزال حقيقي ليس إنزالا مجازيا.
جزاك الله خير.
و... لا بس أقول لها حاجة بسيطة. يعني أيضا ثبت لي أنا كنت أعطي محاضرة في جامعة ميلبورن في أستراليا من 4 سنوات، وتحدثت عن إنزال الحديد، فقام أحد أساتذة الكيمياء في الجامعة وسألني قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديد والوزن الذري الحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري الحديد؟ طبعا كل عنصر من العناصر له وزن ذري وله عدد ذري. الوزن الذري هو كتلة ذرة العنصر منسوبة إلى كتلة ذرة الهيدروجين، والعدد الذري عدد الشحنات الكهربية الموجبة أو السالبة في الذرة. فأنا فزعت من ذا، قلت له والله موضوع الأرقام موضوع خطير لا يجوز أن يخوض فيه الإنسان إلا بدقة شديدة لأنه قد يدمر ذاته. قال لي أرجو حينما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه القضية. فحينما عدت بعد رحلة استمرت 22 ساعة لم أستطع أن أقاوم أن أحقق هذه القضية رغم من الجهد الشديد، فقرأت وجدت أن رقم صورة الحديد 57 والوزن الذري الحديد 56، رقم الآية في الصورة 25 والعدد الذري الحديد 26. قلت هذا القرب الشديد لابد أن له دلالة. فألهمني ربي قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثانية والقرآن العظيم. فبنص القرآن يفصل الفاتحة 7 المثانية الفاتحة.
نعم.
يفصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم. فإذا فصلنا الفاتحة صار رقم صورة الحديد 56. وثبت أيضا أن هناك نظير من نظائر الحديد وزن الذري 57. جينا القرآن يفصل الفاتحة بينها 7 من المثانية وآياتها 6، فالبسملة آية من آيات الفاتحة وآية من آيات كل صورة ما عدا صورة التوبة. فإذا أضفنا البسملة في مطلع صورة الحديد يصبح رقم الآية 26 وهو العدد الذري الحديد بدقة شديدة. نعم، هذه الدقة البالغة لم يمكن أن تكون مصادفة، وإنما هي تأكيد على أن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته.
صار الإنسان ما يتمالك نفسه من هذه المعجزات.
نعم.
يعني ثاني القرآن لا تفنى عجائبه.
نعم. لا تنتهي عجائبه ولا يخلق خالص رب. نعم.
طيب نجيب على مداخلة الدكتور راشد.
نعم. يعني أنا أشكر أخي الكريم أستاذ الدكتور راشد على هذه المداخلة الطيبة، وهو يعني أخ حبيب وتربطني به صلة قديمة، وكنا لم نلتقي من فترة حقيقة، ويعني كل ما قاله صحيح، ولكن أنا أحاول أن أبسط المادة العلمية. يعني أنا أدرك أن في المشاهدين المتخصص مثل الدكتور راشد والرجل العادي، يعني فأنا لم أشأ أن أدخل في قضايا علمية معقدة حتى يستوعب كل المشاهدين المثقفين وغير المثقفين هذه القضايا التي نعتبرها من أفضل وسائل الدعوة إلى كتاب الله في زمن فتن الناس بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. موضوع الكون له بداية ونهاية موضوع يعني ليس موضوعي، يعني وأنا لي فيه كتابات كثيرة وهناك أدلة قطعية تؤكد على أن هذا الكون له بداية وأنه لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية، والأدلة أكثر من أن تفصل في هذا اللقاء السريع. أما ملاحظته بأنه يتحفظ على تفسير القرآن الكريم بقضايا العلمية، فأنا أقول كما ذكرت في مطلع حديثي نحن لا نوظف في تفسير الآيات الكونية من جانب الاستشهاد على إعجازها العلمي إلا الحقائق القطعية الثابتة. وأنا ذكرت أن هذه الحقائق القطعية الثابتة لا نستطيع توظيفها إلا في الآيات الوصفية التي تصف بعض أشياء هذا الكون أو بعض ظواهر هذا الكون. ويا ليت الوقت يتسع وأضرب بعض النماذج منها. وذكرت أن هناك آيات قرآنية كريمة عديدة تتحدث عن البدايات والنهايات. هذه البدايات والنهايات لا يستطيع العلماء التجريبيون أن يضعوا فيها حقيقة قاطعة، لا يستطيع العلم التجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير. فهناك نظريات عديدة تفسر أصل الكون. من هذه النظريات التي لها شواهد متعددة تدعمها نظرية الانفجار العظيم، وكون القرآن الكريم يتحدث عنها بهذه الدقة هذا سبق علمي حقيقي يشهد القرآن بأنه كلام الله الخالق، لأنه لم يكن أحد قبل سنة 29 يعني يدد شيئا عن هذه 1929 يدد شيئا عن هذه الحقيقة حينما أدركوا اتساع الكون وقالوا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع زمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. وأنا أقول نحن نستمد الدعم لهذه النظرية من كلام الله وليس العكس. يعني نقول نحن كمسلمين نؤمن أن هكذا بدأ الخلق بانفجار عظيم، لأن هذا كلام رب العالمين الذي خلق هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته.
جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن يسأل عن قول الله عز وجل والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها.
نعم، يقول رب العالمين في سورة الشمس لا الرحمن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ويتعجب الناس كيف يمكن يعني أن أغطش ليلها، يعني كيف يمكن للشمس أن تظهر ضحى السماء، وكيف يمكن الشمس أو غياب الشمس يعني أن تؤدي إلى حلكة هذه السماء. أنا كتبت مقال من فترة ونشر هذا المقال أتحدث فيه عن الآية الكريمة التي يقول فيها رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سورة الحجر آيتين 14 و 15. كلام عجيب للغاية يعني يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. طبعا هذا مما يؤكد على أن السماء بناء وليست خلاء كما كان صبر كثير من الناس، لأن الباب لا يفتح في خلاء. والعلم يؤكد الآن أن المادة منتشرة في الكون إلى حدود هذا الكون ولا يوجد شيء اسمه فراغ. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. القرآن الكريم يصف الحركة في السماء دائما بالعروج، والعروج هي حركة سير الأعرج لأنه لا يستطيع أن يسير في خط مستقيم فيتحرك في خط منحني. ونظرا للاختلاف في جاذبية الأجرام المختلفة لا يمكن لأي صورة من صور المادة أو الطاقة أن تتحرك في سطح السماء إلا في خط منحني. ولذلك يصف رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمعراج، ويصف كل حركة في السماء بالعروج، تعرج الملائكة والروح إليه فظلوا فيه يعرجون. وانظر إلى كلمة ظلوا، يعني الحركة في هذا الكون يعني باستمرار تتحرك في خطوط منحنية. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثبت العلماء بعد رحلات الفضاء أن ضوء النهار لا يرى إلا في طبقة رقيقة للغاية لا تزيد سمكها عن 200 كيلومتر. 200 كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. أما تنسب 200 إلى 150 مليون ترى رقة هذه الطبقة، طبقة رقيقة للغاية. وأن الذي يري هذا الضوء الأبيض هو كثرة انعكاس وتردد ضوء الشمس على الجسيمات الصلبة في هذه الطبقة الدنيا من غلاف الغاز. إذا تجاوزت 200 كيلومتر في وضح النهار ترى الشمس قرصا أزرق في صفحات سوداء. ولذلك يقول رب العالمين بدقة بالغة أغطش ليلها وأخرج ضحاها. يقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذا الضحى بأشعة الشمس التي تظهرها هذه الطبقة الدنيا من غلاف الغازي، طبقة الضياء، وهي طبقة رقيقة للغاية. ولذلك يعني أما يقول نسلخ منه النهار، يعني يشبه هذه الرقة بالطبقة، يعني تشبيه عجيب، يعني الليل نسلخ منه النهار، لأن الأصل في الكون الظلمة، وأن الضوء طبقة رقيقة للغاية، يشبهها بجلد الذبيحة إذا ذبحت وسلك عنها. وانا اقول 200 كيلومتر بالنسبه ل 150 مليون كيلومتر نفس المسافه بيننا وبين الشمس، تؤكد على دقه التعبيرات القرانيه في وصف هذه الحقائق الكونيه بدقه بالغه للغايه.
طيب الاخ احمد كذلك من السعوديه يسعى ان يوصل علماء الى سطح القمر.
نعم.
هل ثبت ذلك؟
نعم. يعني الحقيقه انا اعجب لمقال نشر اطلعني عليه بعض الاخوه في بعض المجلات المحليه على ان الصعود الى القمر خرافه، وان هذا صور كلها صورت في استديوهات هوليوود، وانه لا حقيقه لصعود الانسان الى سطح القمر او هبوطه على سطح القمر. هذا من قبيل تغفيل الامه وصرفها عن حقائق الكون، وانا وضعا في غايه الخطوره. يعني القمر يعني وصل اليه الانسان واتى منه بعينات صخريه، منها بعض عينات في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن.
ثابت يعني ثابت غير قابل للمناقشه.
غير قابل للمناقشه.
جزاك الله خير.
قضيه حاجه.
طيب لدينا مكالمات نعود ان شاء الله.
تفضل.
اخ حميد من البحرين مرحبا. اخ حميد.
الو.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله.
لي تساؤلين للدكتور. السؤال الأول طبعا احنا نسمع كثيرا عن التفسير، اذا ممكن نقول التفسير الإسلام لتكون الكون او لظواهر كثيرة، من ضمنها اللي نسمع الآن من الدكتور جزاه الله خير.
نعم.
والكنوز اللي موجودة حتى في القرآن نفسه. سؤالي بالتحديد للدكتور، هل هناك تفهم او يعني نظريات الكون في لها كذا تفسير؟ هل التفسير الإسلامي أو الموجود في القرآن ليلاقي قبول في الغرب أو في الأوساط العلمية الغربية، أو هل تم طرح هذه التفسيرات اللي الآن نسمعها في الأوساط العلمية الغربية، وهل تلاقي أو تعتبر إحدى النظريات أو المدارس التي يعتمد عليها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للعلوم بشكل عام والفلك بشكل خاص،
نعم.
يعني تدرس في الكليات العلمية بشكل علمي بحث كما نأخذها من الغرب، وبالنسبة للكليات الشريعة والكليات الدينية تدرس من ناحية دينية، لكن لا توجد هناك ربط. يعني شيوخ الدين لا يتم تأهيلهم علميا لتفسير هذه الأشياء، كما لا يتم تأهيل العلماء والفيزيائيين دينيا لتفهم هذا الشيء من ناحية دينية. يعني ألا تعتبرون في نوع يعني النقص في هذا المجال؟
جزاك الله خير يا أخي على المداخلة الطيبة والأسئلة الطيبة. الأخ علي من السعودية مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
دكتور زهلول، في آية في سورة النمل،
نعم،
تقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب،
نعم،
صنع الله الذي أتقن كل شيء،
نعم،
إنه خبير بما تفعلون.
نعم.
هذه الآية توحي لي بدوران الأرض،
نعم،
فهل هذا يعني صحيح أو هل التفسير يقول غير هذا؟ طبعا.
نعم. طيب جزاك الله خير أخ علي.
شكرا.
حياك الله. الأخ عبد العال من الإمارات.
أيوه.
مرحبا.
مرحبا.
أهلا. عمراني مرحبا.
أيوه.
تفضلي.
لو سمحت الله، سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
نعم.
أقدار السماوات والأرض هنا، الأقدار بقى المقصود بيها، أولا بنسأل عن شكل الأرض والسماء. كروية 100%. لأن الأقطار لازم تكون متساوية من جميع الاتجاهات. دي نقطة. رغم أن الأرض انتقصت من بعض الشيء، حتظل كروية زي ما هي إلى قيام الساعة إن شاء الله.
جميل.
وبعدين في سؤال زي ما اسمح
تفضلي.
حوالين الشقاق، فذكر في سورة الرحمن برضو، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
نعم.
انشقاق السماء هنا وذكر برضو في
طولي الصوت لو سمحت شوي.
أيوة نعم.
الصوت طولي شوي.
أيوة. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان من سورة الرحمن.
نعم.
هنا انشقاق السماء، ما المقصود به؟ مقصود بالوردة كالدهان، يعني يكون شكلها إيه يعني؟
طيب.
وإذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت في سورة الانشقاق برضو.
نعم.
نفس السؤال، وبارك الله فيكم وشكرا.
زي. جزاك الله خير. الأخ عبد العال من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخ أيمن.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك الدكتور؟
أهلا وسهلا يا أخي.
طيب فضل. عندي تساؤل لا أدري إن كان جدير بالإجابة أو لا إذا سمحت. هو عندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأنزل سيدنا آدم وحواء إلى بقعة من الأرض ثم تكاثرت الأمم إلى يومنا هذا. السؤال: كيف وصلت الشعوب أو بعضها إلى ما وراء المحيطات؟ وكمثال على ذلك شعوب التي غرب وشرق المحيط الأطلسي هذا، وقد سمعت أحدهم يقول الأرض كانت قطعة واحدة ثم فتقت وتجزأت، ويستدل على ذلك بأنك إذا قمت بمقارنة وموازنة بين أطراف القارات المرسومة على الخرائط ستجد أن هذا الرسم الموجود في الخرائط إذا ما أتيت لتلتقه ببعضه وذلك بقصد الحاجز بينهما وهو المحيط تجد أن الرسم الخرائطي إن صح التعبير يتداخل في بعضه، ويضرب على ذلك مثال قارة أفريقيا وقارة جنوب أمريكا.
طيب.
وإذا لم يكن هذا الطرح من الشخص صحيح سأتي دون كيف وصلت الشعوب وقطعت هذه المسافات، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير حد العال. تبغون الأسئلة كثيرة.
كثيرة. طيب.
طيب. طيب نحاول نختصر الإجابة. طيب. الدكتور عادل كان عنده ثلاث أسئلة تقريبا.
نعم.
يسأل عن أراضين السبع والسماوات السبع.
نعم. طبعا الأراضين السبع كلها في أرضنا هذه، أنا ذكرت أن هناك سبع أراضين في أرض واحدة، لب صلب داخلي، لب سائل حوله، أربعة أوشحة متميزة ثم غلاف صخري الأرض، وهذه هي الأراضين السبع، لأن رب العالمين يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، وما كما أن السماوات سبع متطابقة بمعنى أن الخارج منها يغلف الداخل، فكذلك الأراضين السبع.
ذاك الله. طيب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات
طبعا. إذا كان العلماء يقولون أن هذا الكون المدرك لنا كان في الأصل نقطة متناهية في الصغر من المادة عالية الكثافة وستعود هكذا، فهل يعجز رب العالمين أن يكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ لا يعجز ذلك.
يسأل عن قول الله عز وجل يوم تبدر الأرض غير الأرض.
نعم.
فهل هناك سوف تكون حياة؟
طبعا سنكون على هذه الأرض الجديدة.
لا يقصد حياة يعني كانها قبل يوم القيامة يعني.
لا قبل يوم طبعا لا، هو تبدأ الأرض والأرض بعد انسحاق كل شيء، يعني ستنسحق مادة الكون المدركة كلها وكل ما في الكون من الأحياء كله ينتهي، ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات.
نعم. طيب أخي الحميد من البحرين يقول يعني التفسير الإسلامي العلمي لآيات القرآن الكريم هل له قبول عند علماء الغرب؟
له قبول يعني شديد الخطورة. وأنا أذكر ولا أمل أن أذكر أن عالما بارزا من علماء علم الأجنة كيث مور أستاذ في إحدى الجامعات الكندية وله كتاب في علم الأجنة يدرس في أغلب الطب في العالم وترجم إلى 25 لغة، وقف هذا الرجل أمام الناس يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل جنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث، فسألوه هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه ورسله. قالوا إذا أنت مسلم؟ قال أنا تحت ضغوط عائلية تحول دون إعلان إسلامي، ولكن لا تتعجبوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد دخل الإسلام. هذا صورة من الصور يعني. فالحقيقة التفسير التفسير للآيات القرآنية في ضوء المعارف الحديثة خدمة عظيمة للقرآن ودعوة رائعة في زمن فتن الناس بالعلم وعطياته فتنة كبيرة.
طيب يعني ينادي بالربط العلمي بين الآيات والحقائق العلمية لتفسير الآيات.
أنا أرجو أن يقوم في كليات الشريعة وفي كليات الدراسات الإسلامية يعني عرض حقيقي لهذه القضايا من منظور علمي دقيق، لأن هناك آيات كونية في كتاب الله لا يمكن فهم دلالتها الحقيقية بغير توظيف المعارف الحديثة.
الأخ علي من السعودية يسأل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها وهي جامدة
تحسبها جامدة
جامدة وهي تمر مر السحاب. هل هذه الآية توحي بدوران الأرض؟
نعم، إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء للعرب في قلب الجزيرة العربية قبل 1400 سنة يقول لهم الأرض تدور ما صدقه في أمر الدين أحد. وهناك آيات كثيرة أن لما قال مكتوب عن القرآن الكريم وحركات الأرض آيات عشرات الآيات التي تتحدث عن دوران الأرض ولكن بطريقة ضمنية لطيفة لا تفزع البدوي في وقت نزول القرآن الكريم.
جزاك الله خير. أمرام تسأل عن أقطار السماوات والأرض.
نعم، الحقيقة يعني هذه صورة من صور إشعار الإنسان بأبعاده بالنسبة لأبعاد الكون. يعني أنا ذكرت من شوية أن الجزء المدرك نام الكون يبلغ قدره 36 ألف مليون سنة ضوئية، يعني 36 ألف مليون في 9.5 مليون مليون كيلومتر. يعني لو أنفق الإنسان عمره كاملا يتحرك بسرعة صاروخ لا يستطيع أن يغطي شيئا من أقطار السماوات، أقطار الجود المدرك هذا كله في السماء الدنيا. الأرض يملك قطرها أكثر من 6000 كيلومتر، نصف القطر عفوا، قطر أكثر من 12000 كيلومتر. فالعلماء الآن لم يستطيعوا أن يتجاوزوا في الحفر 13 كيلومتر، بعد 13 كيلومتر تنصهر كل أدوات الحفر. هل يستطيع الإنسان أن يخترق الأرض من قطرها إلى قطرها؟ لا يستطيع. فربنا تبارك وتعالى يشير في هذه الآية الكريمة إلى حدود قدرة الإنسان أمام أبعاد الكون الشاسعة التي تعبر عن عظمة الخالق وإبداعه في صنعته.
جزاك الله خير. لدينا اتصال أخ محمد من السعودية، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال للدكتور زغلول.
تفضل.
أنا قرأت في مقال سابق للدكتور أن له تعليق حول الظاهرة الزلزالية أو الزلزال اللي حدث في تركيا.
نعم.
أن البعض يرى أن الزلزال الذي وقع في تركيا أن تركيا تمر على عبر خط زلازل معين. ودكتور زغلول قالت أن لها تعليق حول الأمر هذا.
نعم نعم.
هذا السؤال الأول.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني، هل الدكتور كتاب يعني يجمع هذه المعجزات يعني مصنفة مجموعة كتاب
إخبارات علمية؟ طيب.
أي نعم، موجودة في كتاب الأصوات. شكرا لكم.
جزاك الله خير يا أخي. الأخ عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهنيكم وأهني القناة وأحيي الدكتور زغلول.
جزاك الله خير يا أخي.
وعندي لبس سؤال معين.
تفضل.
استدل العلماء في كثير من الأوقات بالآية اللي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على في موت العلماء ويعني حالة الأرض من نقصانها من العلماء وأهل العلم. ولكن أنا بحكم وظيفتي كمساح أرى أن اليابسة محاطة بالماء من كل جهة في كل الكتل اليابسة، وحول الشاطئ هذا تم كثير من عمليات النقص بالمد والجزر ونسيم البر والبحر، ويعني في أكثر من إثبات للعملية هذه. فما أدري ما رأي الدكتور زغلول في الموضوع هذا. وسؤالي الثاني،
أيوة.
لو سمحت لي ما أطول فيه لأني ما أعرفه، ولأني أخشى من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم.
جزاك الله خير.
عندما تكون مكة مثلا مركز الكون، وبالتالي هي مركز الأرض، عندما تحرك الإحداثيات حتى تكون مكة نقطة الأصل، يعني بدل ما تقاطع يكون غرب شرق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ألا ترى أن هذا يعطي انتظام لأقسام اليابسة وبالتالي لدراسة الرياح وكل الأمور هذه؟ وشكرا.
جزاك الله خير يا أخي. الأخ محمد كذلك، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حبي نسأل الشيخ العالم
تفضل
عن مثلث برمودا، وسؤال آخر عن السد الذي بناه ذي القرنين، إذا في أي معلومات. حبذا لو تكرر من هذه اللقاءات مع سماحة الشيخ
إن شاء الله. مشكور. حميد من الإمارات، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أخي بدي أسأل كم عمر الكرة الأرضية يعني؟
طيب.
أشكركم على هذا البرنامج.
جزاك الله خير. حياك الله. طيب دكتور. نعم. لدينا 5 دقائق.
تفضل يا أخي.
طيب.
الجواب بعد 5 دقائق.
انشقاق السماء، برامج كانت تسعى انشقاق السماء.
نعم. هو فيه على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت صورة رائعة لانفجار مجرة من المجرات، وهي فعلا على هيئة وردة جميلة للغاية. وليس هذا هو الانشقاق الذي تتحدث عنه الآية الكريمة، فإذا انشق السماء وكانت وردة كالدهان هذا في الآخرة. ولكن كما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه يرينا في صفحة الكون وفي صخور الأرض من الدلالات ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة. فإذا كانت مجرة تنفجر الآن على هيئة وردة كالدهان، وردة رائعة الألوان، وهذا صور بالفعل، فلعل الانفجار الأخير يؤدي إلى شيء مشابه إلى ذلك.
جزاك الله خير. أخ محمد يسأل عن الزلازل في تركيا وتفسير
خط الزلازل في المنطقة كما أشرت في حديث سابق يمتد من جبال زاغرس في غرب إيران إلى جبال طوروس في جنوب تركيا ثم يتفرع إلى فرعين، فرع يتحرك شمالا مرورا بجبال الألب وجبال البرامج بين أسبانيا وفرنسا، وفرع يتجه جنوبا إلى قبرص ثم جبال أطلس في شمال القارة الأفريقية. هذه هي أحزمة الزلازل المعروفة في منطقتنا. زلزال تركيا حدث في شمال تركيا، ومنطقة شمال تركيا مع تسليمنا بأن لا توجد بقعة على سطح الأرض خالية أو آمنة من حدوث الزلازل، إلا أن حدوثه في هذه المنطقة وبهذا العنف وبالتوابع الشديدة التي حدثت أمر يستغرب له حقيقة.
جزاك الله خير. طيب هل لك من إخبارات علمية؟
لي كتاب عن جبال القرآن الكريم نشر في أمريكا سنة 92 باللغة الإنجليزية ويعد للنشر باللغة العربية الآن. لي أكثر من 15 مقال منشورة في جلات مختلفة ويتجمع الآن على هيئة كتاب إن شاء الله.
جزاك الله خير. الأخ عبد العزيز سأل عن نقصان الأرض مرة أخرى. ذكرت
أن بعض العلماء يقولون هو موت العلماء. نعم. ولكن كما أنا كل القضايا التي ذكرها الأخ الكريم ذكرتها.
نعم. طيب مكة كيف
مكة؟ يعني كثير من العلماء كانوا ينظرون إلى الآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها، فبعض المستشرقين اتخذوا هذه الآية وسيلة لمحاربة فكرة عالمية الدعوة الإسلامية. كيف تقولون أن الإسلام دين عالمي وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث رسولا ونبيا لكل البشرية والقرآن بنص القرآن يقول له لتنذر أم القرى ومن حولها؟ فأحد علمائنا الكرام أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله وفي فترة قليلة كان أستاذا المساحة في جامعة كلية هندسة جامعة القاهرة وعمل في جامعة الإمام في الرياض أيضا سنوات طويلة، فكان يعد دراسة عن تحديد اتجاه القبلة بالنسبة لكافة المواقع على سطح الكرة الأرضية، فاتضح له أن مكة هي وسط اليابسة، بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة تحيط باليابسة إحاطة كاملة. هذه المركزية المكانية تأكدت أيضا بمركزية زمانية، وهناك خط طول يسمى خط طول زمن الصفر وهي لحظة إشراق الأرض على الأرض إشراق الشمس على الأرض في بداية النهار. مكة تتوسط الكرة الأرضية زمانيا أيضا، ليس فقط مكانيا ولكن تتوسطها أيضا زمانيا، فهي تنذر أم القرى ومن حولها، يعني تنذر الكرة الأرضية بأكملها.
نعم. طيب عن أخ محمد سأل عن مثلث برمودا.
هذا غايب لا نستطيع أن نقول عنه شيئا وسر من أسرار، ولسان يعني لا يعلم كثيرا من حقائق هذا الكون.
الأخ أمين يسأل عن عمر الكرة الأرضية.
عمر الكرة الأرضية 4600 مليون سنة، ولكن عمر الإنسان عليها لا يتعدى 100,000 سنة.
طيب فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار تحدث القرآن منذ 14 قرنا عن معجزة انشقاق القمر.
نعم.
يا حبذا أن تلقوا الضوء على هذه المعجزة.
بارك الله فيكم. يعني في مطلع سورة القمر يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر إلى آخر الآية.
نعم.
وفسرها بعض المفسرين بأنها حادثة وقعت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض المفسرين أنها قد تكون من علامات الساعة علامات نهاية الكون. ولكن الثابت لنا في كتب السيرة وفي حديث الصحابة كبار الصحابة عليهم الله أن هذه واقعة حدثت للمصطفى صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة. جاءه نفر من كفار قريش وسألوا إن كنت حقا نبيا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة والرسالة، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر فشق القمر إلى فرقتين، فلقى يمين جبل حراء وفلقى يسار جبل حراء، ثم التحم القمر بعد انشقاقه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فشق، فآمن من آمن وكفر من كفر. يعني بعض الكفار قالوا يعني سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعض العقلاء منهم قال إن محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس فانتظروا القادمين من السفر. فلما جاء القادمون من السفر سألوهم هل رأيتم شيئا غريبا حدث القمر؟ قالوا نعم، اليوم الفلاني رأينا القمر انشق إلى فرقتين تباعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك الآيات تعرض هذا الموقف بدقة شديدة نضع صورة القمر. كنت أعطي محاضرة عن مجلس العلم القرآن الكريم في جامعة كارديف في بريطانيا، وقام أحد الإخوة المسلمين سألني هذا السؤال، هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات الإعجاز العلمي؟ قلت له لا، هذه معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات خوارق للسنن، لا يستطيع العلم التجريبي أن يفسر المعجزة. فبعد أن انتهيت وقف شخص بريطاني مسلم اسم داود موسى بيتكوك، قال لي يا سيدي هل تسمح لي أن أضيف إضافة؟ قلت له تفضل. قال في بدء تساؤلي عن الأديان أهديت نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم اللغة الإنجليزية، وأفتح المصحف فجاء أول ما وقع عليه بصري سورة القمر، وقرأ قربت ساعة وانشق القمر، وعجبت كيف يمكن القمر أن ينشق. وحيرتني هذه القضية لعدة أيام، حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن في سنة 78 ميلادية كنت أشاهد برنامجا عن محط البي بي سي، محط التلفزيون البريطانية، يقدمه واحد بارك، وكان يحاكم ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان عن الإسراف الشديد في الإنفاق على رحلات الفضاء في الوقت الذي تتضور الأرض جوعا وفقرا ومرضا، وقال هذه البلايين أولى بها عبران الأرض. وهو يناقشهم جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها كانت أكثر رحلات الفضاء كلفة، فقد تكلفت أكثر من 100 مليار دولار. فقال لهم أي سفه هذا، 100 مليار دولار عشان تضع العالم الأمريكي على سطح القمر والأرض تتضور جوعا وفقرا ومرضا؟ فقالوا لقد وصلنا إلى حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ ما صدقنا بها أحد. إيه الحقيقة؟ قال القمر هذا انشق في يوم من الأيام ثم التحم. كيف عرفتم ذلك؟ قال كنا نضع أجهزة رصد زلزالي لنظر التركيب الداخلي لسطح القمر، ففوجئنا بحزام من الصخور المتحولة تقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر قد انشق ثم التحم. فيقول الرجل قفزت من الكرسي اللي كنت أجلس عليه وقلت معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، ينفق الأمريكان أكثر من 100,000 دولار لإثباتها للمسلمين، لابد أن هذا كلام رب العالمين.
الله أكبر.
كان سببا في هدايتي إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
أعزائي المشاهدين، أدركنا الوقت، وصدق الله عز وجل عندما قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن نكون من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. باسمكم جميعا نتقدم بشكر جزيل إلى الأستاذ الدكتور زغلول النجار الخبير العالمي في علوم الأرض ومن علماء الأمة الإسلامية التي نفتخر بهم، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول على هذه المسيرة الطيبة وكانت مميزة.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
والله الجعبة فيها كثير ولكن الوقت أدركنا.
إن شاء الله في لقاءات أخرى.
إن شاء الله رب العالمين.
وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.